نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وحييكم إلى هذه الحلقة في برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أرحب به، فحياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
نستهل حلقتنا معالي الشيخ بهذا السؤال، بعث به السائل من اليمن، يقول: سؤالي: والدي مغترب وأنا الابن الأكبر، وأعطاني توكيل شفهي عبر اتصال وليس خطي حتى أعقد لأخواتي للزواج، هل يجوز هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، نقول إجابة على هذا السؤال: إذا حصل من أبيك توكيل صريح رسمي مستوف لشروط الوكالة الشرعية، سواء كان من كتابة العدل أو من المحكمة الشرعية، بأنك تعقد لأخواتك في زواجهن، فهذه وكالة صحيحة، وبالتالي العقد صحيح، وإياك أن تتساهل في ذلك، لأن هناك تبعات لا سمح الله ستحصل بعد ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول في سؤاله، يسأل عن حكم الزكاة على التاجر المديون.
الجواب يا أخي السائل: إذا كانت الديون على ملأى أو أملئى باذلين متى طلبتها سلموها لك، فعليك أن تزكيها كل عام بهذا الشرط. أما إن كانت الديون عند أناس معسرين أو مماطلين، لا يحصل المال إلا بتعب كبير ومتابعة، فإنه لا تجب الزكاة في هذه الأموال، لأنها ليست في قبضتك وليست في تصرفك. فإذا قبضتها أديت عنها الزكاة مستقبلا إذا حال عليك الحول بعد قبضك إياها، وإن زكيت عنها عاما واحدا كما قال بعض أهل العلم فحسن، لكن ليس بواجب. فالحاصل أن المدينين أقسام ثلاثة: الأول مليء باذل، هذا عليك أن تؤدي الزكاة عن المال الذي عنده لأنه كالأمانة. الثاني مدين معسر، فهذا لا تجب الزكاة في المال الذي عنده حتى يحول عليه الحول بعد أن تقبضه منه. الثالث مدين يماطل لا يحصل منه المال إلا بتعب ومتابعة، فهذا لا يحكم على المال الذي عنده أنه كالمال الذي عندك، فلا تلزمك زكاته حتى تقبضه، لأن بعض المماطلين أشد من المعسرين، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم على شيخ. السائل أبو أسامة من الرياض يسأل عن حكم التمسح بأستار الكعبة.
الجواب يا أخي السائل: التمسح بأستار الكعبة لأجل التبرك ليس مشروعا، بل هو من البدع التي لا يجوز فعلها، وإنما البركة تطلب من الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن يخلص دعاءه وتعلقه بالله، فهو القادر على كل شيء من جلب نفع أو دفع ضر. وثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قبل في طوافه الحجر الأسود وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا كان هذا يقوله عمر رضي الله عنه في الحجر الأسود، فأستار القماش التي تستر بها الكعبة من باب أولى وأولى وأولى، وبالله التوفيق.
هنا السائل عبد الله الحربي يقول في سؤاله: أنا متزوج والحمد لله، وجاءني مولود لم يكمل 9 أشهر في بطن أمه، وقد توفي في شهره 8، يسأل هل على أمه شيء؟
الجواب يا أخي السائل: خروج الولد ميتا في الشهر 8 هذا أمر معهود، ولا شيء على المرأة في ذلك إلا إن كانت قد تسببت في موته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. السائل محمد أحمد من السودان يقول: حلقات العلم التي نسمعها في الراديو هل لنا بها أجر كمثل الذين يجلسون مع العلماء الذين لا يشقى بهم الجليس؟
الجواب يا أخي السائل: الاشتغال بالعلم الشرعي لمعرفة حقوق الله تعالى وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الحلال والحرام، وما أعد الله للمؤمنين في الجنة وما أعده للكافرين من النار، إلى آخر ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من العلم، هذا العلم من أفضل الأعمال المحبوبة إلى الله تعالى. وقد جاءت آيات وأحاديث كثيرة في الترغيب في تعلم الدين والتفقه فيه، فالإنسان مأجور في طلبه للعلم بأي وسيلة كانت، وهذا طريق من الطرق الموصلة إلى الجنة التي تدخل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. فتعلم العلم يا أخي السائل يكون بحضور مجالس العلم، ويكون بسماع الدروس والفتاوى من الإذاعة والأشرطة والجوالات وغيرها، ويكون العلم بقراءة كتب العلماء الموثوقين وغير ذلك من الوسائل. وفي كل وسيلة أجر وثواب، وفي كل وسيلة أجر وثواب، وفي كل وسيلة أجر وثواب، وإن اختلفت مقادير الثواب والأجر، المهم أن الإنسان يحرص على تحصيل العلم بما يستطيعه بأي وسيلة، لأن الخير والهدى والبركة هو في تعلم العلم الشرعي. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذلك ليعبد الإنسان ربه على هدى وبصيرة، وليفيد الناس بما تعلمه. وفقنا الله وإياك إلى تعلم العلم، ونفع بنا وبك، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: يسأل عن حكم التيمم مع وجود الماء، هل هناك حالات؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله، يقول الله سبحانه وتعالى تأصيلا لهذا الحكم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري ومسلم. فاستدلالا بهذه الآية الكريمة وبهذا الحديث الشريف نقول أن التيمم للصلاة لا يجوز مع وجود الماء والقدرة على استعماله، فمن تيمم وصلى بوجود الماء والقدرة على استعماله ففعله منكر وصلاته غير صحيحة ولا بد من إعادتها، وبالله التوفيق والسداد.
نعم، بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول بأنه يوصى من أقربائه بأن يشتري لهم العسل من السوق، ويقول: آخذ على الكيلو 100 ريال، بمعنى أني أشتري ب250 وأبيعه ب350، هل هذا جائز؟
الجواب يا أخي السائل: أصل التوكيل مشروع، لحديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية مرة من المرات، وقال مرة أوشاه فاشترى له 2 فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. وفي رواية قال: هذا ديناركم وهذه شاتكم. قال: كيف صنعت؟ فذكر له ما تقدم ذكره. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. عليه إذا كانوا يوكلونك في الشراء فلا يجوز أن تأخذ شيئا زيادة على سعره الأساس إلا إذا سمحوا لك بذلك. قال في الشرح الكبير: وكل تصرف كان الوكيل فيه مخالفا لموكله فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي على ما ذكرناه في موضعه. فأما ما يتغابن الناس به عادة وهو درهم في 10 فمعفي عنه. وأما إن كنت تشتري لنفسك وتبيع عليهم مثل التجار فحينئذ يجوز لك أن تأخذ ربحا لأنك لست وكيلا لهم. والحالة هذه أقول يا أخي السائل لابد من الوضوح، وإن كان الوضوح في بعض الأمور لا تطيب به نفس الإنسان، ولكنه شرع الله والله الموفق.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل بعث بسؤالين. في سؤاله الأول يقول بأنه جاءته مولودة ويسأل عن العقيقة، هل هناك يوم محدد؟ أيضا في سؤاله الثاني يسأل عن أفضل كتاب في موضوع علامات الساعة.
الجواب على النقطة الأولى أو على الشق الأول أو على السؤال الأول نقول: تأصيلا لذلك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، إلا أن هذا اللفظ ليس لفظ النسائي. فهذه الأحاديث تفيد أن العقيقة عن الأنثى شاة واحدة، وأن العقيقة تذبح في اليوم السابع، هذا هو السنة. لكن لو أخر الذبح إلى ما بعد السابع جاز ذلك، فيذبح في اليوم 14 أو 11 أو بعد شهر، فكل ذلك جائز. ولكن السنة في اليوم السابع كما رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح وللكلام بقية، ارجع فيه إلى كتب العلماء. أما الإجابة على السؤال الثاني فنقول: أحسن الكتب التي جمعت الأدلة والنصوص والكلام على أشراط الساعة وأحداث آخر الزمان هو كتاب الإمام الحافظ ابن كثير المسمى النهاية في الفتن والملاحم، وهو آخر كتاب البداية والنهاية، مطبوع وموجود والحمد لله. وكذلك كتب بعض المعاصرين، فقد كتبوا كتبا جيدة في هذا الموضوع، مثل كتاب إتحاف الجماعة للشيخ حمود التويجري، وكتاب أشراط الساعة للوابل، وبالله التوفيق والسداد.
نعم، هنا إحدى الأخوات تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أنا متزوجة، زوجي هجرني لتسع سنوات تقريبا وحرمني من حقوقي أيضا كزوجة، بماذا توجهونني؟ هل أبقى معه أم أطلب الطلاق؟
نقول أولا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الإجابة على هذا فيها تفصيل: إن كنت تريدين الطلاق ولم يفعل فهو يأثم بهذا الهجر ولا شك في ذلك، أما إذا كان قد خيرك وقال: إن شئت طلقتك لأنني لا أتمكن أن أقوم بواجبك من جهة النفقة أو من جهة المضاجعة والجماع، إذا كان قال ذلك فهو معذور ولا حرج عليه. وأما إن كان هجرك ولم يطلق مع طلبك الطلاق فهذا لا يجوز له، بل يأثم بذلك، لأنه أضر بك، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة تقول الضرر يزال. وإن كان هناك أولاد فعليه النفق عليهم، وعند امتناعه من طلاقك ومن النفقة على أولاده ارفعي أمره إلى المحكمة الشرعية، وهي تتولى ذلك بما لديها من الشرع المبين، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا السائل أشرف بعث بسؤالين، يقول في سؤاله الأول يسأل عن اختلاس أموال الموتى، يسأل يقول هل يجوز؟ في سؤاله الثاني يسأل عن الرقية الشرعية، عن مشروعيتها، وأيضا يسأل عن تناول الأثر بالنسبة للحاسد، تناول الأثر عن طريق الفم.
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: إن كان المقصود ما خلفه من التركة هذا الوارث، فهذه الأشياء لا يجوز سرقتها، لأنها أموال محترمة ومملوكة للورثة، ويجب قطع يد السارق لها بالشروط المعتبرة شرعا. وإن كان المقصود ما يدخل مع الموتى من الأكفان فإنه لا يجوز أيضا، فإنه لا يجوز أيضا الاعتداء عليها ولا سرقتها، ويجب عند جمهور العلماء قطع يد سارق الأكفان، لأنه لا يمكن التحرز منه. قال ابن قدامة في المغني: روي ذلك عن ابن الزبير أنه قطع نباشا، وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة والشعبي والنخعي وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، انتهى كلامه، وهو أيضا مذهب الحنابلة كما هو معروف. أما الجواب عن السؤال الثاني عن الرقية الشرعية أو الرقية المشروعة، فنقول: قد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإرشاد إليها واستعمالها بشروط، أهمها أولا أن تكون بكلام الله تعالى أو بالأدعية النبوية أو غيرهما مما لا محذور فيه، وكتب العلماء ظافرة بمثل هذه الأدعية. الثاني أن تكون بلغة مفهومة معروفة لا غموض فيها ولا تلبيس، فإن بعض الراقين يغمغم ويلبس حتى يظن أن لديه أشياء أخرى وهو في ذلك ليس بصادق. ثالثا أن يعتقد أن الله تعالى هو الشافي سبحانه، وتصح القراءة في إناء أو كأس ثم يشرب منه المريض أو يغتسل منه، وأما أن يأخذ المريض شيئا من إفرازات العين ويشربه فهذا غير مشروع، وإنما المشروع للعائن أن يغسل أطرافه وما جاور ملابسه الداخلية، ثم يأخذه المعين ويصبه على بدنه، هذا هو المشروع. وإذا أردت أن تراجع فراجع كتبا كثيرة مثل كتاب زاد المعاد للعالم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم علي الشيخ وبارك في علمكم. بهذه هي الإجابة نصل إلى ختم هذه الحلقة في البرنامج اليومي نور على الدرب، والذي أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر ممتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، والشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام لتواصلكم. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534 700 700. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم
إبراهيم ابن محمد الشايع،
تنفيذ عبد الله
ابن شويش الشويش.